إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عشان نوصل الكلام عن الفتن والملاحم أشراط الساعة، قربنا نخلص أشراط الساعة الصغرى ندخل على الكبرى، فاضل حديث أو اتنين منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشراط الساعة لا يلقي الرجل السلام إلا على من يعرف، لحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. طبعا يعني دي من علامات الساعة، محدش يسلم على حد إلا للمعرفة، ودي الانتشار لعدم البعد عن الود والألفة، والقلوب بقى فيها تنافر وفيها تباغض وفيها تحاسد، مش حد يعرف حد، كل حد يعرف حد مصلحته، كل حد ما فيش مصلحة بينك وبينه ما تلزميهوش، ما فيش معاملة بينك وبينه ما تلزميهوش. الحب بتاع المؤمنين اللي كان في قلوب المؤمنين اللي هو الحب اللي في الله يكاد يكون منعدم إلا بين الناس الأفاضل اللي هم بقى يعني عرفوا وعلموا وبيسمعوا وبيحضروا وأقبلوا على الله، دول يعني اللي هم في قلوبهم حب البعض ولسه عندهم المفاهيم العظيمة دي. أما عام المسلمين لا تماما، كل واحد بيدور على حاله، أنا نفسي ولادي مصلحتي، لكن يبص لمصالح المسلمين أو أخوف الله أو يخدم حد حتى لا، يعني حتى لو حاجة خدمة لله مش للدنيا. يعني احيانا بتطلبي حد يخدمك في حاجه في الله مش لشخصك، يعني مثلا ساعدنا عشان ناخد تصريح مسجد، طب ساعدونا عشان ناخد حاجه للمعهد، طب تعالوا نعمل حاجه دينيه، حتى الحاجه اللي مش عايز يعملها. فده من التنافر والتباغض اللي بقى للقلوب، وبين على ده ان محدش بيلقي على حد السلام الا المعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنوصل لهذه المرحله، وصلنا ليها، محدش بيلقي على حد السلام الا اذا كان يعرف. اللهم ان طالب علم فهم السنه، ف بيقول والله السلام عليكم للكبير والصغير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش دخول الجنة إلا لو وقع في قلبك الإيمان، ما فيش حد هيدخل الجنة إلا مؤمن، وما فيش حد هيؤمن إلا حتى يحصل ليه الحب. يعني عشان يكتمل في قلبك الإيمان لابد يكون بينك وبين المسلمين محبة، مش ممكن مؤمن ويبغض المسلمين، مستحيل تتنافى، لأنه بيقول صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنوا حتى تحابوا. مفيش إيمان لغاية لما يحصل محبة بينك وبين أختك المسلمة، ما بين الرجل المسلم وبين الرجل المسلم أخوه في الله. فلو مفيش حب بينك وبين أختك المسلمة عرف إن الإيمان عندك واقع، مش لا تؤمنوا يعني لا في إيمان يعني كافر، لا، لكن إيمان واقع. فين الإيمان الحقيقي؟ مفيش، ضعف إيمان بين، لأنه لو حصل إيمان في قلبك وعلى الإيمان في قلبك لعلمتي أنه أو علم المسلم أنه أقوى عورة الإسلام الحب في الله وبغض في الله. أقوى حاجة تقوي إيمانك أنك تحبي في الله وتبغضي في الله. فلو مفيش حب لإخواتي المسلمات وأن أنا يبقى في حب بين المسلمين والمسلمات، ده معناها أنه الإيمان ضعيف جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دي من أشراط الساعة ومن علامات الساعة، وده واقع طبعا واضحة جدا وجلية، أنه هو التنافر والتباغض والتحاسد وعدم يعني حب بعضنا البعض، ودي مأساة الحقيقة. ولو علم المسلم أو كل مسلم إن أصلا يوم القيامة حبك في الله لأخواتك المسلمات أو حب الرجل الإخوة المسلمين، حب المسلمين بعضهم بعض، سبب إن هو يبقى على منابر من نور يوم القيامة، وإنه يعني الله سبحانه وتعالى يكرمه ويجعله على منابر من نور على يمين الرحمن، ده كان سبب إن هم بيحبوا بعض في الله. ففين الحب ده؟ فين؟ يعني في النهاردة الأخت المسلمة لما تشوف حاجة عند أختها المسلمة فتحبها من قلبها وتدعي لها في ظهر الغيب يا رب تزيدي، يا رب يكرمك، يا رب أفضل، وحاجة مش عندك أنت فقداها. ودي نقطة تانية، ما أنا ممكن أدعي الواحدة بحاجة هي عندي، يعني أنت غنية وليتي واحدة غنية مش أديك بتدعي لها، لكن العكس بقى أنت ما عندكيش خالص فلوس وليتي واحدة ربنا فتح عليها بالأموال، تقدري تدعي لها من قلبك أن ربنا يزيدها ولا تتضايقي؟ لو دعت لها من قلبك يبقى القلب سليم وحققت المحبه في الله وحققت الاخوه في الله. لو زعلت ان هي جالها فلوس وانت ما لكيش فلوس يبقى القلب لسه مريض. ف ففين القلوب السليمة اللي بتسعد لما تشوف الخير والعطاء من الله سبحانه وتعالى لغيرها، مش لها هي، مش لولادك، مش لنفسك، لكن انت بتسعدي لما تشوف الخير عند الناس التانية مش عندي انا. هل ده شيء بيسعدك؟ يعني ممكن تبقى قاعده حزينه متضايقه عندك اكتئاب فتسمعي جارتك بتضحك وصوتها جايه من اخر الشارع هي وجوزها، قلبك في اللحظه دي شكله ايه؟ ساعات لما هي بتضحك كده وتقول يا رب يزدها من وسعده واملي بيتهم سعاده كمان وابقى سعيده، وانا ابقى في اللحظه دي حزينه وعندي اكتئاب وباخد دواء اكتئاب، ينفع يعني ننفع نوصل لكده؟ طيب لما توصلي لكده عرفي انك حققت الايمان، قبل كده اعملي اي حاجه ثانيه، شوفي نفسك في اي مكان تاني مش انتي. لان بيقول ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لابد تحبيها، اختك مسلمه بتهاها وبتضحك وسعيده مع جوزها وانتي قاعده في عندك كتاب وبتاخدي دواء لسه راجعه من عند الدكتور، هدعيلها يا رب زدها. يبقى انا هنا حصل التحاب، حصل الود اللي بيه يحرس الايمان او كمان الايمان. ما حصلش الحاله دي اعرف انك في مشكله كبيره جدا جدا جدا، لان الانسان المفروض هو يسعد الغير، مش عشان انا ربنا ابتلاني بابتلاء لو شفته خير عند الاخر يبقى نحزن، لا ما ينفعش. وهكذا بقى، فهذا الحب اللي سببه انه الانسان يدخل الجنه، لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يبقى هي سلسله، مش هدخل الجنه الا ما اكون مؤمنه. طب اؤمن ازاي؟ اجيب الايمان ازاي؟ اول علامات الايمان او من علامات الايمان، يعني من علامات الايمان اني احب المسلمين، الحب والود اللي بين الناس مش البغضاء والشحناء ولا التنافر. ومن علامة أو الشيء اللي بيخلي الحب ده يزيد أو يحصل بين الناس تلقي السلام، عدي على أختك كده السلام عليكم ورحمة الله، عديتي دلوقتي وانت معاها السلام عليكم ورحمة الله، دخلتي على الناس السلام عليكم ورحمة الله بحب وبود، وتتمني من قلبك إن كلامك يكون سلام عليها مش لفظ باللسان. يعني بلا السلام عليكم أنا أتمنى إن ربنا يعني يجعلني سلام عليها، سلام عليها في كلامي، سلام عليها في أفعالي، وسلام عليها في قلبي، قلبي سليم من ناحيتها، سلام ما فيهوش حاجة من جوه عليها، ولساني سليم مش هكحسدها ولا هتكلم عليها ولا هنم عليها ولا هتريق ولا ههمز ولا مهلمز، يبقى لساني السلام. ربنا السلام عليكم، يعني انت سلام من لساني، لساني مش هذكرك بسوء، وسلام من قلبي مش هيكنلك بغضاء، وسلام من افعالي مش هفعل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى ولا اضرك ابدا. ليه؟ لان دي التحيه اللي بيها حقق الايمان. فالتحيه مش مجرد اقول السلام عليكم ورحمه الله، انا بحقق هذا المعنى في كلمه السلام عليكم ورحمه الله، يبقى بقول قول باللسان، ويعني ان انا بامن اللي قدامي ان يكون سلام مني من كل ناحيه، انا سلام، عمري ما هيجيلك مني حاجه وحشه، دي معناها كده. يعني بتقولي احنا كده السلام عليكم استحضري ده، يعني عمري ابدا ما هيجيلك مني حاجه وحشه، مش السلام عليكم ورحمه الله تدخل المطبخ تعمل لك تكرمك وانت ضيفه، ها تقومي قاعده عند جنبها ايه ده بس لون الحيطه وحشه قوي، ايه ده غيرت بيتها زي الزفت كان الاول احسن، وهي بتقول السلام عليكم داخله قاعده عندها عشان يعني مش بيحصل همز ولمز عليها في المطبخ بتكرمها بتجهز لها كرمه ضيافه، وهي بتهمز وبتلمس عليها وهي قاعده في الصالون بتاعها، وبعدين هي داخله بقى السلام عليكم، قالت السلام عليكم. لا، عايزين نتادب ونترقى، لأن القلوب محتاجة إلى تربية زي ما ألسنتنا محتاجة إلى تربية، زي ما الإيمان محتاج إنه يعلو، ولن يعلو إلا بهذه الأمور. طبعا في كمان العلامة الشكرة والنوى، لا إنه من العلامات الساعة إنه هتكسر نساء جدا، حتى كل 50 امرأة كلها قايم واحد فقط، وقيل الكسرة دي أو كسرة النساء نتيجة كسرة الحروب، فالسبايا هتكسر، ولما تكسر السبايا مبقاش فيه رجال، يعني يحصل حروب بين المسلمين وبين الكفار، المسلمين هينتصروا، الرجاله هتموت بتاعتهم، هيفضل الستات، طب الستات دول هيبقوا سبايا عددهم كبيره، وقيل ان عدد الرجال هيقل ايضا لكثره قتل المسلمين، المسلمين انفسهم هيموت منهم كتير في الحروب. المهم في الاخر الزمان ان كل 50 امراه هيبقى لها قايم واحد، يعني كل 50 امراه هيبقى لها قايم واحد، طبعا دي مأساة الحقيقه، يعني معناها الامر هيبقى عظيم. دي كده جمله من اشراط الساعه الصغرى، ونتكلم بقى في علامات الساعه الكبرى. انه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين انه في 10 علامات لن تقوم الساعه قبل ظهور 10 علامات، بين النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث، عده روايات مختلفه ومدون مختلفه واساليب مختلفه، طبعا نذكر منها السحر. عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لم تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. حديث صحيح مسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة واطلع عليهم، لقاهم قاعدين بيذاكروا بيتكلموا مع بعض. في إيه يا صحابة؟ بيتكلموا في إيه؟ نميمة؟ غيبة؟ أحوال دنيا؟ بيوت؟ أكل وشرب؟ عيال مطلعينا؟ زوجات قرفانة؟ لا، بيتكلموا في شوط الساعة. القلوب ما فيهاش حاجة خالص، هم قاعدين دي حياتهم. فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين بيتكلموا في شوط الساعة، بيتكلموا في الآخرة وبيذكروا بعض بالآخرة. أما الصحابة كان اسمه تذكير بالآخرة، يعني هم كانوا وصلوا قمة الإيمان بتذكروا بعض بالآخرة. هو أنتوا أصلا يعني أنتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوا صحابة، لكن ده حال المؤمن دوما يشعر بالتقصير، ودايما دوما يشعر أنه عايز يبقى أفضل وأحسن، وخايف على إيمانه وخايف على أوقاته وخايف على أعماره. ده حال المؤمن، فخايف على وقته وخايفين على أعماره، وعارفين أن ده رأس مالهم وكنز الكنوز هو العمر والوقت، لو ما ده خلاص الدنيا هتروح منهم. فهم فاهمين كده، فما يضيعش وقت قاعدين في المسجد ما بيتكلموش في لغو ولا في غيبة ولا في نميمة ولا في أحوال دنيا ولا في تجارة. هم بيتكلموا في موضوع مهم. إيه المهم؟ قعدوا يتكلموا في أشراط الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليهم وجدهم بيتكلموا، طلع عليهم لقاهم بيتكلموا في أشراط الساعة، فقالوا طيب أنا أقول لكم حاجة تبقوا عارفينها. إيه يا رسول الله؟ قال لهم أنتوا بتتكلموا في أشراط الساعة بس مش هتوب الساعة إلا لما تشوفوا 10 آيات. فعلمنا من هنا إنه 10 آيات دي هي العلامات الكبرى، عشان كل اللي إحنا كنا بنتكلم فيه كان في العلامات الصغرى. فقال لهم ايه؟ قال لهم اول حاجه انه الدخان والدجال. خلي بالك بقى، الاحاديث كثيره جدا في اشراط الساعه، ما عنديش دليل واضح ايها قبل الثانيه، لكن في مجمع كلام هنقوله واحنا في ثانيه الشرح يبين لك ان بعض العلامات هتسبق بعض، لكن انا عندي دليل ترتيب. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بيقول الدخان، ذكر الدخان الاول. هنا حذيفة بيقول ايه؟ فذكر الدخان، ما قالش اول حاجه الدخان. فاهم قصدي؟ يعني هو ذكر ال10 آيات بس مش مترتبه، يعني ما لهمش واحد الدخان، اثنين الدجال، لا ما قالش كده. هو قال الدخان، الدجال، الدابه، ياجوج وماجوج، عيسى ابن مريم، ثلاث خسوف، ذكر ال10 آيات لكن لم يذكر الترتيب، لان كل الحديث هتلاقيه انه بدا بعلامه تختلف عن السابق، لكن في حاجات هنقولها تبين ان بعض العلامات تسبق بعض. ايضا في حديث مسلم عن حذيفه برضو قال الساعه لا تكون حتى تكون 10 آيات، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيره العرب، والدخان والدجال والدابه ودابه الارض، ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس او ترحل للناس. في وزاد العشره قالوا نزول عيسى. لو بصينا الحديث الاولاني والثاني، الاثنين بتوع حذيفه ابن اسيد، الاثنين بتوع حذيفه ابن اسيد. طب الاولاني والثاني لو نظرنا كده ولو سمعتي معايا هتلاقي فيه اختلاف في ترتيب الايات. طيب ايضا في حديث حميد عن انس في صحيح البخاري قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة، فأتاه فقال إني سألك عن ثلاثة لا يعلمهن إلا نبي. دخل عبد الله بن سلام وعرف النبي صلى الله عليه وسلم جه المدينة، فأول ما ذهب من المدينة هاجر إلى المدينة بيه. عبد الله بن سلام كان يهودي، أنا ذاك كان يهودي، فأول ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم جه المدينة راح قال أنا هروح له وأسأله عن حاجات أعرف منه إنه هو نبي ولا مش نبي. أنت عارف اليهود كانوا عارفين علامات النبي صلى الله عليه وسلم، عارفينه زي ما عرفوا أبنائهم. لا يعلمهن إلا نبي. قال ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل. دخل عليه عبد الله بن السلام وأنا سألك 3 حاجات، هو بيقول الثلاث حاجات دي ما يعرفوش إلا نبي، لو جاوب عليا يبقى نبي، لو ما أجابش يبقى نبوته ايه اي كلام ويبقى مدعي النبوه وليس بنبي. فاول حاجه سالوا عليه اول طعام ياكلوا اهل الجنه ايه، او ما يدخلوا الجنه ايه اللي هياكلوه. وتاني حاجه من اي شيء ينزع الولد، يعني يجي الولد منين؟ انت عارفه الحمل بالام، اما هو اما اناس اما ذكور. فيقولوا يعني يجي منين بنت وتيجي منين ولد، تيجي ازاي يعني، ليه بيجي ولد وليه بيجي بنت؟ فسالوا اي ينزع الولد الى ابيه او لام ازاي، وعن طعام اول يعني عن اول طعام اهل الجنه، ونزع الولد الى ابيه ولامه. فقال اخبرني بهم جبريل آنفة، فقال عدو اليهود من الملائكه، ذاك عدو اليهود من الملائكه. قالوا لا ده انت عارف اليهود هم اعداء، يعني هم اعداء انفسهم، ويسبوا الابياء وسبوا الله وكل حاجه يعني، فمن ضمن السب انهم سبوا الملائكه يعني. فقال ده عدو اليهود من الملائكه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجيبه يعني، او ربما قالها في نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول اما اول اشراط الساعه فنارك تحشر الناس من المشرق الى المغرب. قال له اول حاجه في اشراط الساعه نار تحشر الناس من المشرق للمغرب. هنا يبقى في اعتراض هرد عليه بعد شويه. الحديث اللي قبله كان اول علامات الساعه الدخان، وحديث ثاني اول علامات الساعه جمعنا طلوع الشمس المغربه. ازاي نجمع بين هذه الاحاديث؟ هرد عليه، لكن خلينا في بس نبين معنى الحديث يعني. نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، واول طعام ياكله اهل الجنه فزياده كبد الحوت. عارفين في روايه مسلم، في روايه مسلم انه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي للصحابه وكلامه عن دخول الجنه وكل اقوام الجنه والحشر والبعث ومش بيحكي عن العالم الدار الاخره يعني. فقال لهم من اول من يجتاز الصراط او الجسر فقراء المهاجرين، اول ناس صح مسلم، اول ناس يعدوا على جسر النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين. يا الله مش حاجه بتروح عند ربنا، كان فقير بس محتسب وصابر وطائع وعابد ومؤمن ومصدق بنبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعني دول أول ناس فقراء وهجروا في سبيل الله، فدول أول من يجتاز الجسر. فقال يهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النوم. قال فما غذاؤهم على إسرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. فقال فما شربهم عليها؟ قال عين تسمى سلسبيل. يعني بس أصلاً تبين لهم إنه أول ناس هتعدي على الجسر مين؟ فقراء المهاجرين. فراح يهودي كان عادة عندهم الأسئلة كتير، طب أما يأكلوا إلا بقى ما يدخلوا الجنة؟ تمام لك يأكلوا إيه؟ لسه تدخل أنت الجنة ها؟ لكن لازم يسألوا كسر في الأسئلة تبعتهم كده. فالأول حاجة يأكلها، قال فما تحفتهم الأول حين يدخلون الجنة؟ التحفة في الطعام اللي هو سيد الطعام أفضل الأطعمة. فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ يعني ايه الحاجة اللي يقول لك اتحفك بشيء يعني اكرمك اديكي اعظم حاجة في الاكل؟ فقال زيادة كبد الحوت النون، في رواية مسلم النون مش الحوت، معروف ان النون هو الحوت، زيادة كبد النون. طبعا العلماء تكلموا كتير جدا في المسألة دي، ليه زيادة كبد النون بالذات اول طعام لأهل الجنة وهو تحفة طعام أهل الجنة؟ هتلاقي بقى تأويلات كثيرة اضربي عنها صفحة ما تحاولش تركزي فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولش يستوي. هيقول لك اصل مش عارفه ده بيعمل ايه، وعشر اصل النون ده قناع عن نهايه الحياه ومش عارفه يدل عليه. انا ما عنديش دليل خالص ليه زياده كبد، بس اكيد هي حاجه جميله، واكيد هي حاجه عظيمه، واكيد هي حاجه طعمها يبقى في الجنه مختلف، لان اكيد الحوت بتاع الدنيا مش هو الحوت بتاع الاخره، يبقى هي حاجه عظيمه جدا، دي تحفه طعم اهل الجنه. لما قال ايه تحفتهم؟ قال زياده كبد الحوت. قال فما غذاؤهم على اسرها؟ طب هياكلوا ايه بقى بعد دي التحفه دي الحاجه المقدمه الاكل بقى اللي هيقعد يتكلم فيه؟ قال ثور الجنه، ثور الجنه الذي كان ياكل من اطرافها. في طور في الجنه ها، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده وحديث صحيح مسلم، بياكل من اطراف الجنه، ده هيصبح ولما يصبح اهل الجنه ياكلوا منه. يبقى الطور ده قد ايه؟ حجمه قد ايه؟ وشكله قد ايه؟ ولحمه قد ايه؟ ما حدش يقدر، ما حدش يقيس ابدا امور الدنيا بامور الاخره. قال فما شربهم؟ قال من عين تسمى السلسبيل. الشاهد انه ده كان مسألة زيادة كبد الحوت اللي سأل عليها عبد الله بن سلام. قال اما الشبه في الولد فان الرجل اذا غشي المرأة فسبقها ماؤها ماؤه كان الشبه له. اذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، يعني الرجل حين يجامع زوجته وهو اللي يقذف اولا يطلع ولد شبه ابوه خلاص، واذا سبق ماؤها كان الشبه لها، والعكس اذا المراه قذفت الاول يعني مالها المراه نزل الاول يطلع الولد شبه امه. الناس عشان الناس ترتاح، مش اصل ده بتحبه فطلع شكله، اصل هو بيحبها فطلع شكله، اصل حماتها مكده عليها فطلعت مش عارفه ايه، اصل كانت بتتريق لا والغريب بقى ما تلاقي واحدة مثلا مش شبه الأب والأم، أصلا كانت بتتوحم على واحدة ده عندها شبهها. تتوحم ايه يا ستي بس، الله يهديك ويصلح حالك، مش ده بنقولوه؟ ناس عندها الاعتقادات دي الفاسدة، كانت بتتوحم عند مش عارفة مين عندها فطلع شبه بقى، أبدا إطلاقا لا هيطلع شبه الأم ليه ما شبه الأب. أحيانا عيل بتبقى مفيش شبه أم، لا دقاي في الملامح وفي الجينات وفي الوراثة هتلاقي في حاجات مش لازم شبه يبقى كربون تحطيه يعني نسخة منه، لا. لكن لما تدقاي في الملامح وفي الصفات حتى في الطباع هتلاقي في منهم كتير في بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ازاي بيجي شبه أبوه أو ازاي بيجي شبه أمه بسبط ماء الرجل أو سبط ماء المرأة، مش اتوحمت على مش عارفة مين جارتها، ولا اتوحمت على شكل الشعر عندها، ولا أصلها كانت تتري على مش عارفة مين فطلع شكلها. الكلام العجيب ده لا، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا لما قالوا الثلاث حاجات دول فيعني قال له يعني تعجب، قال أشهد أنك رسول الله. لا يمكن حد يعرف الكلام ده إلا النبي. الإنسان يكون ما عندوش هوى، خلي بالك البني آدم لما ما يكونش عنده هوى بيستسلم على طول. الشخص اللي ما عندوش هوى أول ما يجيب حق بيستسلم على طول. صاحب الهوى يفضل يروق ويزوق ويلف وعايز يطلع أي حتة أو أي سقطة أو أي كلمة عشان يبطل الأدلة أو يرد القول. لكن صاحب القلب السليم أول ما يجيب الحق ويجيب أدلة، يا بنت أنت غلط، واحد اتنين تلاتة. تسمع كده مش صاحب الهوى؟ يعني ربنا قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني ده أمر في عندنا خلاص بترجع. هاتي بقى تاني واحدة صاحبة هوا، عادي كلمية 100 سنة تجيبيها شمال تجيبيها مين مفيش. فده كان مش صاحب هوا، هو كان عايز يعرف الحق، هو راح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة عشان يتأكد هل إن ده نبي ولا. أول ما عرف الحق قال أنا أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهتم، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. قال يا رسول الله اليهود دول قوم بهت، يعني عندهم البهتان والكذب والافتراء صفة فيهم. شوف هو كان يهودي من دقيقة، هو دخل على النبي يهودي مش مسلم. أول ما عرف الحق على طول نزع عن الباطل ودخل في الحق وأسلم وقال يا رسول الله. ده باسمه بقى، ده بلقب بالنبوة بالرسالة. وبعدين راح بين بقى حالهم، قال دول قوم بهت يعني عندهم البهتان والكذب والافتراء شديد، لو علموا بحالي وإن أنا أسلمت يعني هيبهتوني عندك، هيسبوني وهيعملوا يعني العبر بلغتنا. فجاءت اليهود ودخلت عند عبد الله البيت، فعلا اليهود جم ودخلوا عند فجاء اليهود دخل عبد الله الى البيت. لما جيت اليهود تعرفين البيت يعني ايه، النبي قاعد مثلا في مكان قاعد في المسجد، البيت النبي فين؟ جنب المسجد باب بينهم. اول ما لقى اليهود داخلين راح داخل في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ لا يهود داخلين عليه. فسألهم مين الرجل اللي ايه تقولوا ايه في عبد الله بن سلام؟ اليهودي قالوا اعلمنا وابن اعلمنا واخيارنا وابن اخيارنا، وقعدوا ينصحوا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرأيتم من اسلم عبد الله؟ قالوا اعاذه الله من ذلك، اعاذه الله من ذلك اسلم. فهرج عبد الله اليهم فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا. في نفس الجلسة القعدة قالوا أخيارنا وابن أخيار وأعلامنا وأسواده ليه العلم. عبد الله بن سلام كان فعلا من يعني علماء الصحابة بعد كده، عنده علم عالي. فقال ده عنده علم، أول ما قالوا له أسلم سبه. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في هذا الحديث أنه نار تخرج من قعر عدن وتحشر الناس إلى أرض المحشر. وبعدين أيضا قال حفظت الرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ان اول ايات خروج طلوع الشمس المغربه، خلي بالك من الايه من الحديث، وخروج الدابة على الناس ضحى وايهما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اسرها قريبا. يبقى في تناسب بين الدابه وبين خروج الشمس، خلي بالك دول قريبين لبعض، الاثنين دول مع بعض. النبي قال لو واحده خرجت الثانيه وراها على طول، يبقى دول هيقعوا في قرب من بعض خلاف العشر ايات الثانيه او سائر الايات. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لسه ما شرحتش الآيات خالص، أنا بنقلك بس الحديث اللي جاء فيها ذكر الآيات العشر، لكن تفصيل الكلام لسه ما جاش فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو الدخان أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمرا عاما. يا سلام يا رسول الله، شايف الوصايا جميلة، وصايا نبوية. كان مع الصحابة فقال لهم بادروا بالأعمال ستة، طبعا الكلام للصحابة وإحنا أولى به. قال لهم بادروا بالأعمال ستة يعني بادروا بالأعمال قبل ظهور ستة أشياء. بادروا بالأعمال ستة في محذوف زي ما أخذنا باب الحذف فاكرين حذف في القرآن زي ما خدنا باب الحذف في القرآن، برضو في حذف في السنة. فالحذف هنا اللي هو قال له ايه، بادروا بالأعمال يعني قبل وقوع ستة آيات. ايه هي الآيات دي؟ قال طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. أنا مش هتكلم على الآيات وقف عند النصيحة النبوية، فإن لسه ما جيتش في شرح العلامات. هو بيقول الآيات دي هتطلع، ولو طلعت مش هيبقى خلاص العمل هيبقى صعب جدا، والشمس لو طلعت مغربا مفيش توبة، غلط دار التوبة. فبينصح الصحابة وإحنا بعدهم أو الأمة وبيقولهم بادروا بالأعمال بسرعة، اجري ويعني اسعى وانجز وحصل قبل الست علامات دول، أو قبل خاصة أحدكم أو أمر العامة. الستة دول هيحصلوا، أو لو ما حصلوش يعني عايز أقولهم أنتم ما حضرتوش لغاية لما يحصل الستة دول، زي ما إحنا قاعدين دلوقتي مطمئنين إن مش لسه علامات الساعة الكبرى مش جاية علينا. ليه؟ لأن إحنا درسنا علامات الساعة الصغرى، ولسه قبل الساعة الصغرى في يعني في علامات لسه ما ظهرتش، في علامات ظهرت وفي علامات في الصغرى لسه ما ظهرتش، وعلمنا إن في فتن وملاحم والتحام جيوش وقتال والكلام ده، فا يعني ما لا لسه شويه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم شايف بقى التوجيه النبوي، قال لهم طيب يعني حتى لو مش السته دول وشايفين لسه كتير عليهم، ها طب خلي بالك في خاصه احدكم او امر العامه. خاصه احدكم يعني الموت، يعني مش لازم تستنى مع الساعه تيجي عشان تقول ايه انا هتوب ولا ما هتوبش. طب هم ان انت مش هيجي عليك انه ايام الساعه، او ان انت مش هتعيش لغايه لما الساعة علامات الساعة يعني الكبرى تظهر، لكن هو بيقول خاصة أحدكم يعني يموت الإنسان. كل يوم نسمع الصلاة على فلان، الجنازة على فلان، تبقى قاعدة تلاقي مسجد جنبك بيعلن عن موت فلان في لحظة في لحظة. فيقول خاصة أحدكم، لو حد هيموت مش هيلحق إنه لا يتوب ولا يلحق نفسه ولا يرجع، لأنه خلاص العمل بتاعه وباب التوبة عنده أغلق. فبيبين إنه نسعى للعمل قبل الموت أو أمر العامة. أمر العامة اللي هو بقى مش موتك أنت الخاص، قيام الساعة، تقوم الساعة وخلاص. إذا قامت الساعة انتهت العمل، والإنسان الصحيفة بتاعته بتغلق إما بموته إما بطلوع الشمس من مغربها، ما كده العمل بتاعه انتهى. يعني بيرشد الاستعداد للقاء، استعداد للقاء الله تبارك وتعالى في أي لحظة. يعني الإنسان يكون عنده من الذكاء ومن الفطنة ومن يعني اقول ايه التركيز، وانه يبقى قلبه حي، قلب حي مدرك انه في اي لحظه ممكن يلقى الله. فيبقى دوما في حال من انه الاستعداد، يبقى عنده استعداد وعنده حصيله من الاعمال تؤهله لو هو مات يدخل الجنه. بس شرط الحصيله دي يكون حاسبينها صح، عشان قلت قبل كده ممكن حساباتنا تكون مش صحيحه. يعني ممكن اقول لك انت عندك فلوس بنك تقولي اه كتير، ولكن انا الفلوس اللي شايلاها مسحوب منها كتير، او اصلا فلوس انا شايلاها ما تغطيش بقيه حياتي، فاحسب حساباتي صح واشوف اللي معايا ينجيني ولا ما ينجينيش لو انا مت دلوقتي. ايضا في حديث ابن المسيب اخبرنا ابو هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل بوسرى. بين برضو ان الساعه مش هتقوم لغايه لما تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرة. ارض الحجاز ناحيه المدينه، خلي بالك بصرة سواء كانت البصرة اللي هي بغداد او بلد تانية، لكن المسافه بينهم كبيره. قال الساعه مش هتقوم الا النار دي تكبر جدا وتبقى كبيره جدا، بحيث اللي في بصرة شايفها، يعني هو هتبقى عند المدينه واللي في بصرة شايفها. طيب العلامه دي ظهرت سنه 654 هجري، ده يعني جماهير اهل العلم اثبتوا هذا الواقع. يعني انا قال عنهم الامام النووي، قال اهل العلم عارفين جدا ان ده حصلت سنه 654 هجري، النار عاليه جدا قعدت 50 يوم في ارض الحجاز وقرب المدينه، حتى ان هي الارض كانت بترمي الحجاره، يعني النار من شده النار كانت بترمي الحجاره من بطن الارض. عارفه النار لما تعلى قوي، شفت البركان؟ مره حد شاف صوره البركان؟ البركان عباره عن ايه؟ نار بتغلي. النار دي لما تغلي مش بتلاقي بتطلع قطع كده معاها، فالنار دي من شدتها كانت بترمي الحجاره من بطن الارض وحرقت بيوت كتير جدا من المدينه. فكانت الناس بوسرى شايفين النور، حتى شوف يا صدقت رسول الله هناك شايفين الاضاءه من علواج 50 يوم، 50 يوم شايفين غمدوها هذه النار، حتى اللي في ارض بوسرى شافوها. واعناق الابل بوسرى زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اضيئت. يعني ايه اعناق الابل تضيء؟ اعناق الابل الحريقه، انت عارفه لو اي نور سلطتيه على حاجه وكان الشيء ده مضيء، صح؟ يعني لو طفيت القاعه دي كلها بنور وجبت اضاءه معينه في ايديك بطاريه وسلطتيها على حاجه على عمود وكان العمود هو المضاء، فنفس الحكم او نفس الطريقه. يعني النار لما عاليت قوي في وسط الظلمه اعناق الابل تضيء، كنايه على انه النار وكانها قريبه منه. دي وقعت سنه 654 كما نقل اهل العلم، هذه الواقعة اللي شاهدوها ودي علامة من علامات الساعة. طب هل دي النار هي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان اللي تحشر الناس من عدن إلى أرض محشرهم؟ لا، العلماء قالوا لا، العلماء قالوا إنها تقع مرتين، ومنهم قال لا أرض دي نار تانية غير اللي جاء في الحديث اللي تحشر الناس وتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، لا دي نار غير دي. لكن دي بالذات اللي هي قال نار هتضيء بأرض الحجاز، إن النار هتكون في أرض الحجاز يدوي منها أعناق الإبل بأسرة، لأ دي واقع سنة 654 هجري. طبعا العلامات والإمارات قلنا اللي هي يعني إمارات الساعة مع قربها، قلنا نقول علامات الساعة إمارات الساعة والآيات إما تدل عن قربها أو ما تدل على حصولها، يعني حاجات هتحصل تبقى خلاص قربت، وحاجات بالفعل خلاص أول ما تحصل يعني كده دمار العالم. عندنا في الاحاديث كما رجح اهل العلم انه لما نقرا، انا كنت بقول لكم هنجمع بين الاحاديث، ان احاديث تلاقي اول طلوع اول حاجه تروح اول ايات تروح الشمس مغربه، وحديث اول ايات نار تحشر الناس، وحديث ثاني اول ايات مثلا الدخان، يعني اختلاف الروايات. الجمع بينهم ازاي؟ هل في ايات متعلقه بالعالم العلوي وايات متعلقه بالعالم السفلي الارضي؟ آيات متعلقة بالعالم العلوي وآيات متعلقة بالعالم السفلي. فأول الآيات العظام المتعلقة المؤذنة بتغيير العالم السفلي الأرض هي الآية اللي هي تحت هي الدجال، خروج الدجال. أول آية، أول حاجة في العلامات الكبرى اللي هي مؤذنة بخلاص بقى يعني نهاية العالم واقتراب الساعة، والآيات العظمى المتعلقة بالعالم السفلي اللي هي الأرض، أول حاجة تخرج علينا إيه؟ الدجال. ده ترجيح العلماء. ليه؟ لانه بعد الدجال هيجي معانا ان عيسى ابن مريم هيقتله، وبعدين بعد كده هيروح عشان يأجوج ومأجوج، وبعدين لما تشوفي الاحداث هتجد انه اول حاجه هتخرج علينا هي الدجال. ده الراجع عند اهل العلم. اما خروج الدابه فيبقى قريب من طلوع الشمس، الحديث اللي ذكرناه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قرأت احدهما فسحبتها على اسرها، او يعني في نفس التوقيت تقريبا. طيب ناخد كده الآيات، شوفي عظم الشيطان الرجيم. طلوع الشمس من مغربها، قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إن منتظرون. فبين النبي زي الله تبارك وتعالى في الآيات سورة الأنعام إنه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، مستنين إيه؟ تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك اللي هي الساعة، علامات الساعة بقى اللي هي طلوع الشمس من مغربها الحديث فسرها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعض آيات ربك في الآية اللي هي طلوع الشمس من مغربها بينا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال هي دي في اللحظة دي إذا طلعت الآيات وطلع بعض آيات ربك اللي هي طلوع الشمس لا ينفع نفس إيمانها، خلاص ما حدش يعرف يآمن ولا يرجع ولا يتوب ولا يعود. يعني واحد كافر ما فيش يدخل في الإيمان ولا أشهد لا إله إلا الله. طب واحد مسلم لكن عاصي ومكابر وواقع في وما تابش وقام على المعاصي عايز يترك المحرمات ينفع يتوب؟ ما ينفعش، والدنيا عايشة لسه ما ماتش اهو، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خير، لا ينفعش. فكل ده قال تعالى يعني فلم يكن ينفع إيمانهم لما رأوا بأسنا، دي في سورة غافر، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. الإنسان يؤمن أو يحصل الإيمان أو يقع في قلبه الإيمان لما يشوف المصيبة ويشوف العدل، لا ينفعش خالص. تقبل توبة العبد امتى؟ ما لم يغرغر الدفيء في حياته العادية قبل طلوع الآيات. هتقولي طب احنا نجمع ازاي بين حديث ان الله باب التوبه مفتوح وان العبد تقبل منه التوبه ما لم يغرغر. اجمع ازاي بين حديث انه ما لم يغرغر وبين الايه اللي ذكرناها دلوقتي في الانعام والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو طلعت الشمس مغربها ما حدش يتوب؟ قالك لا، ده انت في حياتك العاديه، شخص دلوقتي ممكن عمل ما عمل من الذنوب وجاله مرض قال له انت هتموت بعد 6 شهور مثلا، جاله سرطان ولا من الاعراض اللي هي المفتكه دي الهلاقه اللي بتهلك البني ادم، وقالوا ده انت قدامك 5-6 شهور عشان تموت، ينفع يتوب وعارف خلاص هيموت؟ ينفع، ايش مشكله؟ ايه لا ده يقولك ده هيتوب عشان خلاص عارف انه هيموت؟ لا ده في ناس عارفه انها تموت ما بتتوبش كتير كتير، كل يوم بنروح نزور ناس في مستشفيات في الانعاش يعني خلاص على فراش الموت وما بيتوبوش، لكن هو ممكن ان هو يتوب ينفع. لكن لو غرغر بقى شاف رأيهم يا خلاص الروح في الله وشاف ملائكه الملائكه جايه مع ملك الموت ما ينفعش تقول دي حاجه. لكن شخص ما ماتش عايش وشاف علامات الساعه الكبرى وشاف الشمس طلعت من مغربها يؤمن؟ لا يؤمن، لا ينفع ايمان كافر ولا ايمان مؤمن كان على معصيه. طيب حاجه ثانيه، خروج الدابه. قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذا وقع القول عليهم يعني إذا وقع القول عليهم، في أقوال كثيرة منها أهل التأويل مرفوض عندنا أقوالهم، ولكن إذا وقع القول على الناس القول اللي هو حتم الله وفرضه ألا هو نهاية العالم ونهاية الدنيا، خلاص الدنيا تنتهي لا في عالم العلوية ولا سفلية وخلاص عند القيامة كله الكواكب تندثر والسماء بتنشق ويعني ما فيش خلاص العالم كله. العالم بينتهي وبيدمر العالم العلوي والسفلي، فهذا الدمار خلاص الموضوع انتهى يعني ما فيش حد ان هو هينفع تاني يتوب لو شاف الشمس طلع من المغرب. فالله تبارك وتعالى يقول واذا وقع القول عليهم، لو حصل بقى ان ربنا خلاص امر بنهايه العالم ونهايه الدنيا ايه اللي هيحصل؟ هيخرج لهم دابة من الارض، دابة هتكلم الناس، دابة حاجة حيوان كبير شكلها ايه؟ هتخرج منين؟ صفاتها ايه؟ نشوف كده كلام اهل العلم. شوفي في حديث عبد الله بن عمرو قال حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم انساه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، ضحى وقت الضحى، عارفين وقت الضحى؟ ويوم كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. الدابة أول حاجة عرفناها الحديث الصحيح أنها تخرج وقت الضحى، يعني مش بالليل ومش الفجر ومش دور، هتخرج إمتى الدابة الكبيرة دي؟ وقت الضحى. إمتى وقت الضحى؟ وقت الضحى معلوم إن هو بعد شروق الشمس بعشر دقايق لغايه قبل اذان الظهر بايه؟ بربع ساعه. الوقت ده في ساعه من الوقت ده هتخرج الدابه على الناس وهتكلمهم. طب ايه صفات الدابه؟ هتخرج اخر من الزمان وهتكلم الناس. طيب ايه الصفات؟ الصفات بتاعت الدابه جت نشوف كده فيها كلام يعني كتير. القول الاول في صفه الدابه قالوا ان هي فصيل ناقد صالح. عارفين انتوا صالح عليه السلام نبي الله؟ انتوا عارفين الناقه اللي جه بيها والايه عشان وفيش فايده وعقروا الناقه وما سموش كلام وقالوا لهم يعني اتركوا الناقه ونصحهم انهم يتركوها ولا يعني ما عقروا الناقه وما سموش كلام. لما عقروها وقتلوها كان في بطنها فصيل يعني اللي هو الجمل الصغير، فقال لما عقروها وماتت جرى الجمل الصغير ده ودخل جوه حجاره او جوه حجر اختفى يعني استخبى منهم يعني بلغتنا، فقيل هو ده ان هو ناقد صالح وصحها والله أعلم. ده قول القرطبي واستدل بحديث عن عبد الله بن عبيد عن رجل من أبي عبد الله بن مسعود وحدثه طلحة أتم الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة لها 3 خرجات. أول قول ده اللي قاله القرطبي ده هو بيرجحه وما عنديش لي سند صحيح، إنها فصيل ناقة صالح لما عقروا الناقة جريت واستخبت جوه الحجر من الحجارة أو من الأحجار يعني جوه الصخر وهتطلع يوم القيامة. الكلام ده ما عنديش ليه دليل لا من القرآن ولا من السنة، لكن رجح القرطبي. طب القرطبي إمام عالم، ما هو ده اللي كنت أقوله بقى إن شاء الله نستفيد في الكلام ده في دورة أهل القرآن، وهو عالم بس ممكن يكون ده أثر ضعيف وارد مش مشكلة، فاستند إليه ومن سماء الحكم بقى كله ساقط. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الدابة فقال لها 3 خرجات من الدهر فتخرج خارجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة، ثم تكمن زمانا طويلا، ثم تخرج خارجة أخرى من دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. دي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ثلاث خرجات، هتخرج مرة من أقصى البادية ناحية البادية اللي هي ناحية الصحراء ومش هتدخل مكة، وهتقعد مدة طويلة محدش عارف عنها حاجة، وبعدين تخرج خرجة تانية أقل من الخرجة الأولى يعني ذكرها في البادية ويدخل ذكرها في القرية يعني في مكة. ده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم بينما الناس في أعظم مساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ترغو، لم يروعهم إلا وهي ترغو، يروعهم يعني يفزعهم، ترغو صوت النقم صوت ده كده، لم يعني يحصل لهم فزع إلا وهي قاعدين كده في أمان في كنة يسمعوا صوت ناقة كبيرة جدا بتعمل صوت صوت فصيح صوت عالي جدا فيحصل نوع من الفزع يروعهم هذا الصوت، لم يروعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام، ركن المعروف اللي في الكعبة، ركن في الحجر الأسود والمقام، تنفض عن رأسها التراب فأرفض الناس عنها شتى ومعا، أرفض يعني تتابع، تتابع الناس معاها مجموعات مجموعات ومشوا معاها، وبقيت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله، فبدأت بهم فجعلت وجوم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري، ولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل يتعوذ منها في الصلاة بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان ألن تصلي؟ فيقبل عليها فتسم وجهه، ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار، يعرف المؤمن من الكافر، حتى المؤمن لا يقول يا كافر أقضي حقي، وحتى أن الكافر يقول يا مؤمن أقضي حقي. هذا الحديث ضعيف جدا، ما أنا أقوله ليه؟ عشان طول ما أنت قاعدة وهتسمع أشرط الساعة في أي مكان هتقعد زي الدرجة الأخيرة كده هتسمع كمية طرهات وأحاديث ضعيفة ما أنزل بهم السلطان. فأنا بنبه الأحاديث الضعيفة عشان لما تسمع الكلام ده ما يزقش في دماغك زي الدار الاخره. الناس اللي كانوا في الدار الاخره او بعض الدعاه اللي كانوا في الدار الاخره كميه احاديث ضعيفه من اولها لاخرها، والناس بيعجبها الحاجات الغريبه. انا وانا بقرا الحديث شفته بالشوك، وكلكم عليه متنحين مشدودين جدا مركزين جدا، خلاف لما كنت بتكلم كلام في الايمان. الناس عندها حته الخيال واسع، الناس بتحب الحاجه الخياليه، دبه وهتكلمنا وهتقبض على وش تنوره وتغبر على تاني تسوده وبعدين تطلع الراحه الثانيه وبعدين نفض الناس، وهي يعني عارفه كده افلام الرعب او هي دي من حته ان الناس عايزه الحاجه الغريبه وعايزه العجيب. الغريب والعجيب ما فيهاش في دين الله، احنا مضبطين بضوابط الشرع، ده قال الله قال الرسول ان تكونوا على ما لا تعلمون، فعش تكلم على الله بما اعلم ولا تكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقول، مصيبه. وان كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انا ممكن اشدك للصبح بأحاديث وكلام وخليك قاعدة يا سلام مش ما نتيجي شمال ورمين بالكذب. هو ده كان الوعاظ والقصاص اللي بيعملوه في الأزمنة السابقة، يجيب الحاجات الضعيفة الغريبة دي والقبر وهتنزل بقى وتلاقي 70 تنين وتسنين 70 راس و70 راس ومش عارف 70 تعبان الناس صعد كده. الخيالات الخيال، الإنسان بيحب الحاجة دايما فيها القصص والخيال، لكن لازم احنا منضبطين بضوابط الشرطة. من حديث ضعيف لها تضرب على وش وتخليه منور، والتاني تضرب على وش وتخليه اسود، وتخلي رجل في الصلاه تلف له وتكلمه، وبحيث ان كل واحد يكتب ده على وشه كافر وده مؤمن، فالكافر يعرف المؤمن يقول له هات حقي، والمؤمن يعرف الكافر يقول له هات حقي. طبعا حديث ضعيف جدا فاعز الله به من سلطان. طيب ده اول قول، يبقى اول قول ضعيف واضح اللي هي قول اللي هو فصيل اللي هي الناقه، الفصيل بتاع ناقه صالح اللي كان مستخبي بين الصخور وبعدين طلع، وبعدين ليه ثلاث خرجات، خرجة في البادية مش هيوصل مكة، وخرجة يزيع اسمه في مكة، وخرجة ثالثة وبعدين تخرج الدبة فتوسأل بحفظك عشان تعرف الباطل وبعدين تخرج بقى فتتكلم ناس وتخلي المؤمن وشه الكوكب الدري المضيء، والكافر تخليه على علامة تانية يبقى وشه اسود، وتوقف في الصلاة وتجيله باطل. انا عدته مرتين عشان تحفظيه لو سمعتيه في اي درس او في اي حاجة، لا نقبل هذا الكلام ابدا. الحاجة التانية في الدبة قالوا لا، ده الدبة دي لها قوائم طويلة جدا فصفها هي 60 ذراع في السماء، 60 ذراع في السماء عالية جدا، طولها 60 ذراع، الذراع يعني ايه 45-50 سنتي يعني حوالي 30 متر برضو ده قول تاني ما عنديش ليه دليل. القول التالت في شأن الدابة قالوا ده هي الجساسة، والجساسة تيجي حكيتها معانا واحنا بنتكلم عن مسيح الدجال، قالوا ده هي الجساسة برضو انا ما عنديش ليها دليل. ويقال ان القول ده ان هي الجساسة روي على عبد الله بن عمر بس برضو الاسانيد مش صحيحة، ورغي ايضا انها خلق ضخم كبير جدا يشبه الادميين، وان قوائمها في الارض وهي في السحاب، برضو دي من وصف الدابة ان هي الرجلين بتاعتها في الارض ووسط دماغها لغايه السحاب وشبه البني ادم، برضو من وصف الاوصاف اللي جاءت في الدابة كلها لا تصح. القول الرابع ان هي حيوان جمع كل خلق الحيوانات، ده عجيب قوي، يعني هي الدابة دي عبارة عن حيوان لكن جمع شكل كل الحيوانات في الشكل ده، برضو ده القول الخامس او الرابع. القول الخامس ان هي الثعبان اللي كان عند الكعبة، فكما قريش كان عايزين حصل ماء امطار شديده وتدمت الكعبه وقبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين حبوا يجمعوا بعض، فاكرين في السيره لو خدتوا سيره وعايزين يجمعوا بعض عشان يعيدوا بناء الكعبه، ولما جم عشان يعيدوا بناء الكعبه وجدوا ثعبان كبير جدا يمنعهم من الوصول، طبعا اثار كلها ضعيفه تحتاج الى تحقيق، فقالوا ده الثعبان الكبير جدا هو كان عند الكعبه هو ده الدابه، برده ده قول خامس. القول السادس المتاخرين بقى المفسرين، خلي بالك وربنا بقى يعني يشرح صدوركم وتسمعوا في دورة أهل القرآن كيفية التفسير وأهل المفسرين ومنهاج المفسرين عشان تعرف الدنيا ماشية ازاي. طيب المتأخرين مفسرين قالوا لا ده الدابة دي إنسان هيناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم عشان يعني يقطع عليهم الحجة والبرهان بكفرهم وعنادهم وبدعهم. طبعا ده متأخرين بالنسبة لمين؟ ده القرطبي علق يقول ده حد من المتأخرين بيقول كده، الأقوال دي كلها القرطبي ينقلها، فيقول لك لا ده واحد من المتأخرين بيقول كده بالنسبة للقرطبي، خلي بالك يعني مش بقى من كام سنة، من أكتر من 700 سنة أو أكتر بيقول لك ده من المتأخرين، طبعا بالنسبة للمتقدمين في أهل التفسير. قالوا إنه واحد هيجادل، طب وإيه واحد يجادل؟ لا لغة ولا شرعا يصح أبدا، ولا أهل لغة ولا أهل يعني ذوق عربي يقولوا ابدا عن بني ادم انه دب، ازاي يعني ازاي؟ وبعدين لو واحد هينظرهم ينظر اهل البدع والاهواء، طب ما في كل زمان ومكان في حد بينظر اهل البدع والاهواء، ايه بقى ايه الايه في كده؟ يعني تبقى علامه ليه من علامات الساعه؟ طب ما كل زمان ومكان وفي كل وقت في علماء ربانيين بيجادلوا اهل البدع والاهواء، يعني ايه العلامه في كده؟ طبعا ده يعني اوهى الاقوال هي كلها اقوال واهيه، بس ده أهواءهم لأنه قلب يعني واهم، قول واهم جدا جدا، قول واهم لأنه لا يمكن أبدا تكون الدابة تطلق على الإنسان. القول السابع بقى مصيبة أكبر، اللي هي الجراثيم الخطيرة اللي بتفتك بجسم الإنسان والزروع والثمار والمواشي وتبقى بعدها مصايب كبيرة جدا. طبعا ده التأويل الباطنية والكرامتة، خدتوا معنا في فرق الضالة اللي هم عندهم إيه، يقولك النص ليه ظاهر وليه باطن، فظاهر النص هي دابة لكن باطن النص هي الجراثيم والأوبئة والكلام. خلي بالك من الحتة دي قوي، القول ده بتاع الباطنية والكرامتة ده منتشر جدا دلوقتي، بس مش في الدابة، لا في الدين كله جدا دلوقتي، الناس بقت تنتشر وبقى عندهم كلام اقنعيني قوليلي فهميني، يعني ما كانش الحاجة هو شايفها اصبحوا دلوقتي عباد المادة، ما بيقتنعش بشيء غيبي، دبة هي دي الجراثيم اللي هتيجي تموت، شيطان ايه دي حالة نفسية مش عارفة حاجة بتيجي في القلب ايه لها اسم كده، لا يعترف ملائكة ولا شياطين ولا اي شيء فيه غيب. اقوال الفلاسفة دلوقتي بعض المسلمين نسبة مش قليلة بدأ يقولوا بيها، ذهب الإيمان من القلوب بدأ يقولوا بهذه الاقوال، رغم الكلام ده في التفسير في كتب الباطنية والكرامتة يمكن هو ما قروش خالص، هو ما قروش بس الناس اللي بتعرف الكلام ده بتتصحب علينا في الفضائيات وفي البرامج وفي في في السم في العسل اللي انت بتبقي واخده بالك منه. فطبعا كلها اقوال، وهي دابه يعلم شكلها وحجمها الله، لا يعنيني شكلها ايه ولا وصفها ايه ولا هتخرج منين ولا حجمها ايه، انا اللي يعنيني في المساله دي مساله غيبيه، الذين يؤمنون بالغيب، انا مؤمنه ان في دابه في نهايه الزمان والعلامات الساعه وعشر علامات منها الدابه، وإن الدابة دي هتخرج تكلم الناس بقول القرآن بنص القرآن، إن الله سبحانه وتعالى ذكر إنها هتكلم الناس، يبقى هتكلمهم بقى تقول له إيه أنت مؤمن أنت كافر، تحط على ده نور وتحط على ده سواد، التفاصيل دي ما تهمنيش، أنا يهمني إن أنا مصدقة بالغيب واحد، مصدقة بقول الله تعالى إن قال هتخرج هذه الدابة وتكلم من نعم الله سبحانه وتعالى بين إنها تخرج وهتكلم الناس أدي اتنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا في دابة وهذه الدابة هتكون من علامات الكبرى وإن هي بينها وبين طلوع الشمس مفيش المسافة متقاربة يعني لو خرجت واحدة صاحبتها على إسرها يعني وراها على طول. ده اللي يهمني في مسألة الثلاث نقاط دول، أصدق قول الله وصدق قول رسول الله وصدق ان في دابة لنا من علامات الساعة واشوف انا ايه اللي يعنيني في ايماني وكيف يعلو ايماني بالايمان بهذه العلامات، مش ان انا بقى شكلها عندها شعر ما عندهاش شعر، رجلها طويلة رجلها صغيرة، هقرصها في السماء رجلها في الارض، جمعت شكل حيوانات جمعت شكل ثعبان، ايه هيفيدني في ايماني انا لو عرفت الوصف ده؟ هيزيد ايماني ايه؟ ولا حاجة. يعني ممكن تكون ناس بيقولوها في المجالس بيسلوا الناس يعني او يشدوا انتباههم كده بالحاجات الغريبة، أما لها تعب إيماني؟ لا. فدي الدابة وهي دابة حقيقية على الحقيقة، وده الراجح وإن هي مشهور إن هي معروف إن في الأحاديث الصحيحة. طيب أيضا في مكان خروجها من أي حتة بقى في الدنيا تخرج من أي مكان، من المشرق من المغرب يعني في أي مكان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض تنشق عن الدابة وعيسى عليه السلام يطوف في البيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى وإنها تخرج من الصفا فتسم بين عيني المؤمن هو مؤمن سمة كأنها كوكب دري وتسم بين عيني الكافر نكتة سوداء كافر. وذكر الخبر وذكر أمور أخرى والحديث أيضا ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثرت جدا اخبار عنها تخرج من الصفا، احاديث كثير عنها مكان خروجها يكون بالصفا في الصفا والمروه، مكان المسعى بين الصفا والمروه في مكه، خلاص الناس تروح تعمل عمره او حج تسعى بين الصفا والمروه، هي تخرج عند الصفا، هذا ايضا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنديش دليل انها تخرج من عند الصفا اطلاقا، وده شيء برضو علم لا ينفعني يعني مش هيفعني شيء وجهل لا يضرني. أيضا روي عن ابن عباس أنها تخرج من شعب فتمس رأسها السحاب ورجلها في الأرض لم تخرجها وتخرج معها عصات موسى وخاتم سليمان، برضو ده كلام عن ابن عباس ضعيف جدا، ابن عباس ما قالوش الأثار تنسب ابن عباس بالصحيحة، فقال إن هي هتبقى رأسها في السحاب ورجلها في الأرض، وطبعا الحديث ده ما قرجوش يعني الأئمة، وقالوا ان هي معها عصا موسى وخاتم سليمان، يعني عصا موسى وخاتم سليمان هتعمل يوم ايه؟ طيب عصا موسى وخاتم سليمان ايه الفكره ان الله يعطيها عصا موسى وخاتم سليمان؟ سبحان الله، ربنا قال انها تكلم الناس عشان تعز. طبعا اثار كلها ضعيفه، قلنا ثلاث خرجات اللي هي خارجه بالوادي والكلام ده كله ضعيف، انا جبت كل الاثار او عظمها اللي هي بتقال في مساله الدابه عشان ننتبه ونعلم ان الكلام ده كله لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اكمل ولا الحاجه اللي بعد كده؟ النار اللي هتحشر الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اول اشراط الساعه فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. اول اشراط الساعه حديث البخاري، نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، ولن تقوم حديث آخر إنها لن تقوم حتى ترون قبل 10 آيات، وذكر فيها نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وحديث حذيفة بن أسيد، نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. طيب خلي بالك بقى كده من الحديث اللي احنا قلناها دي، يبقى في حديث بتقول إن هي تخرج من المشرق إلى المغرب، وحديث إن هي من قعر عدن وإنها ترحل الناس من قعر عدن. طب ازاي اجمع بين ان هي خرجت من المشرق الى المغرب وبين ان هي خارجه من عدن؟ اجمعوا ازاي؟ قالوا العلماء وجه الجمع انه هي هتخرج من عدن، النار هتطلع نار عاليه جدا من عدن، والنار دي هتنتشر بحيث انها تشمل المشرق والمغرب وتحشر الناس الى ارض المحشر. السؤال، النار هنا اللي هتحشر الناس دي نار دنيا ولا نار اخره؟ والحشر حشر دنيا ولا حشرة أخيرة؟ ما تستعجليش، بس بالراحة. الله تبارك وتعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ده في شأن يوم القيامة، الأرض هتتبدل غير الأرض اللي انت عليها والسماوات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس هتحشر يوم القيامه على الارض بيضاء عفراء ليس فيها معلم لاحد. يبقى انا عندي في الحشر صفه الحشر صفه الارض اللي هنحشر عليها هي ايه؟ ارض غير الارض، لقول الله تعالى في سوره ابراهيم الايه اللي ذكرناها. يبقى الارض غير الارض، هتتبدل الارض، يبقى مش الارض اللي انت عليها ابتداء. دي واحده. اتنين، صفه الارض انها قال ان هذه الارض عباره عن ارض بيضاء عفراء. يعني ايه بيضاء عفراء؟ يعني مش ابيض ناصع لكن تميل للصفره، كنقي كرس النقى، ككرس النقى. الكرس النقى اللي هو ايه؟ كرس الرغيف، الرغيف الكبير يعني، ككرس النقى ليس بها معنى لاحد. فبين صفه الارض اللي نحشر عليها بيضاء عفراء ككرس النقى ليس بها معلم لأحد، مفيش عليها أي معلم خالص، لا جبال ولا عمارات ولا آخر الشارع على اليمين في كده محل تدخلي شمال تدخلي، لا حاجة واحدة. دي صفة أرض المحشر. طيب ما هو برضه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هتحشر الناس، نعمل إيه في كلمة هتحشر الناس دي؟ قال العلماء لهم في كلمة الحشر أربع أوجه، كلمة الحشر لها أربع أوجه، وجان في الدنيا وجان في الآخرة. الاول اللي هو الحشر اللي تم وقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه لما جلى اليهود على المدينه، فكده كان عهد بينهم اليهود، وبعدين لما يعني نقضوا العهد كعهدهم وطبيعتهم النبي اجلهم من المدينه، لقول الله تعالى والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، صفه الحشر، فاخرجهم اجلهم عن المدينه لاول الحشر. يبقى ده كان اول حشر في الدنيا خرجهم، لان كلمه الحشر في اللغه معناها الجمع والسوق، اسوق بني ادم يبقى عارف احشره، اجمع ناس معناها بحشر. فكلمه الحشر لها معنى في اللغه ولها معنى في الاصطلاح، فمعناها في اللغه الجمع والحشر، كلمه حشر. فالنار تحشرهم، النار دي حشر يعني جمع، او سوق تسوقهم، يعني حد قدامي كده واسوق قدامي امشيه قدامي، واضحه؟ فيبقى المعنى في اللغه الحشر ايه؟ والسوق اللي هو الجمع والسوق، يعني انا اقدم كلمه الحشر. لكن عندي في الشرع ليها اربع معاني. المعنى الاول اللي هو حشره ساعه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. طب المعنى الثاني روايه مسلم اللي معانا، تسوق الناس الى محشرهم، الى محشرهم في ارض الشام، حديث هيجي معانا ويبقى ليه الحديث ده، وفي حديث اخر ايه النار دي هتسوق الناس، تسوق الناس الى محشرهم في ارض الشام. تسوقهم يعني تجمعهم، اسحي معايا بقى، تسوقهم تجمع، السوق والجمع اللي هو الحشر، الحشر السوق والجمع، فتسوقهم هتجمع من ارض المحشر فين؟ في الشام، عشان يموتوا هناك. يبقى النار هتبقى معاهم لغايه لما توصلهم لارض الشام. ده الحديث صحيح مسلم، انا بجيب لك الروايات في اعلى درجات الصحه. طيب الحشر الثالث، النوع الثالث من الحشر، دول الحشرين دول في الدنيا، في حشرين في الاخره. الحشر الثالث اللي هو في الاخره الحشر من القبور، الحشر من القبور. قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. سوره الكهف. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تحشرون حفاة عراة غرلا، غرلا حفاة عراة غرلا، غرلا يعني ايه؟ يعني كل جسمك انت حافي عاري كما ولدته امه، والغرلا هي حتى الختان، الحته اللي كانت مختونه الختان دي ترجع تاني، ما فيش حاجه ابدا ناقصه من الالم، يعني مكتمل الخلق بس كما ولدته امه حفاه عراء، واضح؟ فيبقى دي الصفه الثالثه، يعني ده النوع الثالث من الحشر، هو في الاخره هنحشر حفاه عراة غرلا. طيب الحشر الرابع حشر المتقين الى الجنه. قال تعالى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، صح؟ يبقى انا عندي اربع انواع من الحشر. فالعلماء وجهوا دي التوجيه، هذه النار تحشر الناس، تحشرهم الى الشام اللي هيموتوا فيها. الحشر هنا الجمع والسوق، مش ده فريق من اهل العلم قالوا لا دي نار الاخره، انا بقول لك الاثنين يعني ده لكن فريق من اهل العلم قال لا دي نار الاخره، والحشر ده يبقى في الاخره، قالوا لا الحشر ده مش في الاخره، الحشر ده هيبقى في الدنيا قبل يوم القيامه وقبل قيام الساعه، هذا الحشر وهذه يعني الصفه اللي هيبقى فيها بني ادم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفيه الحشر بقى ده، كيفيه حشر الناس. حديث ابي هريره رضي الله عنه قال يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين، راهبين، واثنين على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. شايف الصفة؟ يحشرهم ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. بين صفة الحشر. لما قال الاثنين على بعير وثلاثة على بعير، وتقالك بس يبقى الحشر هو يوم القيامة. اعترض على الكلام ده، قالوا لا ده مش حشر يوم القيامة، لان يوم القيامة لا فيه بعير ولا فيه جمال ولا فيه غنم، ده كله على رجله وحفاظ عراه. فده يدل على انه الحشر ده يبقى في الدنيا بالصفة اللي احنا قلناها. احنا قلنا الحشر اربع اوجه، اوعى توي مني، فالوجه الثاني منه اللي تحشرهم نار الى ارض الشام، بس في مؤمنين وفي او في اللي هم كانوا يعني على ايمان، ايمانهم قليل يعني، يحشروا على ارض الشام بهذه الصفة، راغبين وراهبين، واثنين على بعير وثلاثه على بعير. ده اللي هو التقسيم الحقيقه، ويبينها ابن كثير وبين العلماء، وقالوا هذه التقسيمه كله على حسب عمله، وقيلوا 10 على بعير وثلاثه على بعير واربعه على بعير، لان نهايه الزمان هيبقى الراكب قليل والناس مش مهتميه، فيبقى يعني عدد الدواب قليل. ده بين ان هو ايه، ان الحشر ده في الدنيا، ودي الصفه اللي يحشروا عليها. ايه كمان دليلهم ان الحشر ده في الدنيا؟ قال لأنه الآلة هتعمل إيه؟ تبيت معهم، إن هي تبقى نار معهم، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيم معهم حيث قالوا. يعني لما يناموا تنام معهم النار، يصبحوا تصبح معهم، يقيل وقت القيلولة. القيلولة ده اللي احنا قلنا على وقت الضحى، فقاعدة نايمة ياخدوا راحتهم في القيلولة تصدى النار وراها، يناموا إذا في نوم وصحيان وقيلولة. الكلام ده مجيش في الآخرة، الكلام ده مجيش في الآخرة. فقالوا لا، ده الكلام ده مش في الآخرة، ده في الدنيا. فريق أهل العلم قال لا، الكلام ده في الآخرة، والحشر ده في الآخرة عند الخروج من القبور. الناس هتبقى على ثلاثة، والناس هتبقى أربعة، والناس هتبقى خمسة على بعير، والملائكة هتحشر الناس بالصفات دي كلها. ويعني قالوا لا، اعترضوا على القول ده، وقال هو قول ده في بعد البعث من القبور، مش في الدنيا. والراجح والله أعلم هو في الدنيا، يعني جملة الأحاديث تبين هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. ده كده جملة من الكلام على مسألة بعض الأحاديث اللي وردت في طبعا أشراط الساعة. الأحاديث كثيرة جدا، لسه قدامنا مدة يعني الكلام كثير، لكن ده بالنسبة للنار، وبالنسبة للدابة، وبالنسبة للأمور اللي احنا ذكرناها. ولسه طبعا يعني أحداث الساعة كثيرة وتحتاج لوسط أكتر، نرجع إن شاء الله المرة الجاية إذا كنا الله خيرا. سبحانه وتعالى، الحمد لله، أنت أستعقلك وأنت